بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وورث سليمان داود، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال رحمه الله: يذكر في هذا القرآن وينوه بمنته على داود وسليمان ابنه بالعلم الواسع الكثير، بدليل التنكير كما قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. الآية. وقالا شاكرين لربهما منته الكبرى بتعليمهما: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فحمد الله على جعلهما من المؤمنين أهل السعادة، وأنهم كانوا من خواصهم. ولا شك أن المؤمنين أربع درجات: الصالحون، ثم فوقهم الشهداء، ثم فوقهم الصديقون، ثم فوقهم الأنبياء. وداود وسليمان من خواص الرسل، وإن كانوا دون درجة أولي العزم الخمسة، لكنهم من جملة الرسل الفضلاء الكرام الذين نوه الله بذكرهم ومدحهم في كتابه مدحا عظيما. فحمدوا الله على بلوغ هذه المنزلة، وهذا عنوان سعادة العبد، أن يكون شاكرا لله على نعمه الدينية والدنيوية، وأن يرى جميع النعم من ربه فلا يفخر بها ولا يعجب بها، بل يرى أنها تستحق عليه شكرا كثيرا. فلما مدحهما مشتركين خص سليمان بما خصه به، لكون الله أعطاه ملكا وصارت له من الماجريات ما لم يكن لأبيه صلى الله عليه وسلم. والماجريات بمعنى الحوادث أي الأمور الكثيرة التي حدثت، مأخوذ من قولهم جرى ما جرى، جرى ما جرى أي حدث ما حدث. فقيل لها ما جريات أي أمور حدثت ووقعت متتابعة. وصار له من الماجريات ما لم يكن لأبيه صلى الله عليه وسلم، فقال وورث سليمان داود أي ورث علمه ونبوته، وانضم علم أبيه إلى علمه، فلعله تعلم من أبيه ما عنده من العلم مع ما كان عليه من العلم وقت أبيه، كما تقدم من قوله ففهمناها سليمان. وقال شكرا لله وتبجحا بإحسانه وتحدثا بنعمه، يا أيها الناس علمنا منطق الطير. فكان عليه الصلاة والسلام يفقه ما تقوله وتتكلم به، كما راجع الهدهد وراجعه، وكما فهم قول النملة للنمل كما يأتي. وهذا لم يكن لأحد غير سليمان عليه السلام. وأوتينا من كل شيء أي أعطانا الله من النعم ومن أسباب الملك ومن السلطنة والقهر ما لم يعطي أحدا من الآدميين. ولهذا دعا ربه فقال رب هب لي ملكا، لفظ الآية رب اغفر لي وهب لي ملكا، فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فسخر الله له يعملون له كل ما شاء من الأعمال التي يعجز عنها غيرهم، وسخر له الريح غدوها شهر ورواحها شهر. إن هذا الذي أعطانا الله وفضلنا واختصنا به لهو الفضل المبين الواضح الجلي. فاعترف أكمل اعتراف بنعمة الله عليه، بنعمة الله تعالى. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي جمع له جنوده الكثيرة الهائلة المتنوعة من بني آدم ومن الجن والشياطين ومن الطيور، فهم يوزعون يدبرون ويرد أولهم على آخرهم، وينظمون غاية التنظيم في سيرهم ونزولهم وحلهم وترحالهم. قد استعد لذلك وأعد له عدته، وكل هذه الجنود مؤتمرة بأمره لا تقدر على عصيانه ولا تتمرد عليه، كما قال تعالى هذا عطاؤنا فمن أو أمسك أي أعطي بغير حساب. فسار بهذه الجنود الضخمة في بعض أسفاره حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة منبهة لرفقتها وبني جنسها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فنصحت هذه النملة وأسمعت النمل إما بنفسها، ويكون الله قد أعطى النمل أسماعا خارقة للعادة، لأن التنبيه للنمل الذي قد ملأ الوادي بصوت نملة واحدة من أعجب العجائب. وإما بأنها أخبرت من حولها من النمل ثم سر الخبر من بعضهن لبعض حتى بلغ الجميع وأمرتهن بالحذر والطريق في ذلك أي بطريق الحذر وهو دخول المساكن وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمة سلطانه واعتذرت عنهم أنهم إن حطموكم فليس عن قصد منهم ولا شعور. فسمع سليمان عليه الصلاة والسلام قولها وفهمه فتبسم ضاحكا من قولها إعجابا منه بفصاحتها ونصحها وحسن تعبيرها. وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأدب الكامل والتعجب في موضعه، وأن لا يبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم، فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب، وعدم التبسم والعجب مما يتعجب منه يدل على شراسة الخلق والجبروت، والرسل منزهون عن ذلك. وقال شاكرا لله الذي أوصله إلى هذه الحال: رب أوزعني، أي ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، فإن النعمة على الوالدين نعمة على الولد. فسأل ربه التوفيق للقيام بشكر نعمته الدينية والدنيوية علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، أي وفقني أن أعمل صالحا ترضاه، لكونه موافقا لأمرك مخلصا فيه سالما من المفسدات والمنقصات، وأدخلني برحمتك التي منها الجنة في جملة عبادك الصالحين، فإن الرحمة مجعولة للصالحين على اختلاف درجاتهم ومنازلهم. فهذا نموذج ذكره الله من حالة سليمان عند سماع خطاب النملة وندائها. وهذه القصة قصة داود وسليمان، وفيها العبر العظيمة. ولقد آتينا داود وسليمان علما، وهذا العلم كما قال السعدي نكره لكثرته وسعته، أي آتيناهما علما كثيرا واسعا. وكما أنهم أوتوا العلم أوتوا كذلك الملك والنبوة والرسالة، فجمع الله تعالى لهم بين النبوة والرسالة والملك والتسخير لكثير من المخلوقات، حتى أن الحديد ألين لداود كما قال الله: وألنا له الحديد. وحتى أنه كان إذا قرأ رددت معه الجبال والطيور وكثير من المخلوقات. وهكذا ولد سليمان آتاه الله تعالى أكثر من ذلك، فسخرت له الرياح والشياطين، وفهم كلام الطيور والحيوانات. ولذا قال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أي فضلنا بالأمور المذكورة آنفا وبغيرها. وورث سليمان داود، والمراد ميراث العلم كما تقدم مرارا، فإن الأنبياء لم تورث أموالهم، فورث سليمان داود أي ميراث العلم. ومما يدل على هذا ما ذكره كثير من المفسرين أن داود كان له من الأولاد غير سليمان كثير، فلو كان المراد بالإرث إرث المال لما خص سليمان بذلك. وأيضا لو كان المراد إرث المال لكان هذا من الكلام الذي ليس تحته كبير فائدة وينزه عنه كلام الله سبحانه وتعالى، فإن من المعلوم أن كل أب يموت يرثه ولده، فليس في الإخبار بهذا كبير فائدة. فدل على أن هذا الميراث غير الميراث الذي هو معلوم عند سائر الناس. وأيضا سياق الآيات كله في العلم وما من الله تعالى عليهم به من هذه الأمور، فهو ميراث العلم، ميراث النبوة. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. علمنا منطق الطير أي فهمنا ما تتكلم به الطيور، فكان يفهم ما تقول، وهذا يدل أن للطيور منطقا تتفاهم به وتتكلم به. وأوتينا من كل شيء، أي من كل شيء مما يمكن أن يعطاه البشر لا مما هو خاص بالله سبحانه وتعالى. إن هذا لهو الفضل المبين، أي فضل ظاهر واضح ليس في أي خفاء. قال الله وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وهذا كما يدل عليه سياق الآيات كان في مسير الله، سار مسيرا فجمعت له جنوده من الجن ومن الإنس ومن الطير فهم يوزعون. أصل الوزع المنع والكف، ووزعة الجيش هو الذي يجمع الجيش إذا تفرق ويرد الشارد منه. فمعنى فهم يوزعون أي يرد أولهم على آخرهم حتى لا يزدحموا في مسيرهم ولا يستبقوا فيه، بل يسيرون سيرا منتظما. الطير لها وزعة، والجن لها وزعة، والإنس لها وزعة، أي من يمنعهم أن يضطربوا في سيرهم أو أن يتداخلوا أو أن يتزاحموا أو أن يدخل أول آخرهم على أولهم ويزاحموا في سيره، بل ساروا سيرا منتظما كهيئة الملوك إذا ساروا ترى يرتب من يمشي معه فيمشون سيرا منتظما. يكف آخر عن أوله، فهكذا كان سير الجن والإنس والوحوش أو الطير الذين حشروا له. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل، وادي فيه نمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أي نادت نملة من هذه النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، أي ادخلوا بيوتكم المعد لكم لتسلموا من التحطيم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، أي لئلا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال ابن عباس وهم لا يشعرون أي الذين مع سليمان، وهم لا يشعرون بكلام النملة وخطابها لسائر النمل، فلم يشعر بذلك إلا سليمان. وقيل وهم لا يشعرون أي عائد على سليمان وجنوده كما ذكره السعدي، أي إن حصل منهم تحطيم لكم فليس عن قصد ولا شعور، فإنه نبي يتورع عن قتل هذه النمل وتحطيمها، ولكن لعله يحصل لكم تحطيم من حيث لا يشعر هو وجنوده. قال الله فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم تعجبا، حين سمع صوت هذه النملة ووصيتها وإرشادها، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ذكر نعمة الله عليه، تفكر في فضل الله سبحانه وتعالى عليه وما من به عليه، فدعا الله تعالى أن يوفقه للشكر. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أي وفقني لذلك، وعلى والدي، ونعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وفي هذه الآيات من الفوائد التأسي، شرعية التأسي بالأنبياء في كثرة شكر نعمة الله. انظر كم في هذه الآيات من شكر وثناء على الله تعالى من سليمان ومن داود. في أول قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين، ثم اعترفوا إن هذا لهو الفضل المبين، ثم في آخر دعاء لله تعالى بالتوفيق لشكر نعمته، فمن أنعم الله تعالى عليه بنعمة يجتهد في شكر الله تعالى عليها. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد شرعية الشكر عند تجدد النعمة، فتجدد النعمة مما يحمل العبد على شكر الله إلا الغافل، فالغافل تتجدد له النعم وهو غافل. فسليمان عليه الصلاة والسلام لما سمع صوت هذه النملة وما من الله تعالى عليه به، كان حاملا له هذه النعمة المتجددة، كانت حاملة له على شكر الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات من الفوائد أن تعليم منطق الطير خصه الله تعالى به، فإن بعض الناس، بعض المفسرين يقول كانت لغة الطيور والحيوانات قبل سليمان هي لغة بني آدم، وهذا القول لا دليل عليه، وهو يناقض ظاهر القرآن، فإن ظاهر القرآن أن هذا الشيء خص الله تعالى به سليمان دون غيره من الناس. فلو كانت هذه لغة الطيور والحيوانات في ذلك الزمان لما كان في هذا خصوصية لسليمان. وقد جاء في بعض الأحاديث أن سليمان كان في هذه الخرقة خارجا للاستسقاء فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فاسقنا. قال سليمان الأصحاب ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم. وهذا الحديث ما حاله؟ ها؟ حديث ضعيف. ولكن كان سليمان خارجا لفي مسير الله أعلم ما شأنه في ذلك. هن يقول ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن كلام النملة فيه 10 أساليب من أساليب اللغة. نعم ذكر هذا غير واحد قد ذكره قبل ابن القيم بن الجوزي في زاد المسير نقلا عن بعض العلماء أنها جاءت بالنداء يا ثم جاءت بالتنبيه يا أيها ثم خصت بقولها النمل ثم أمرت ثم نهت ثم اعتذرت إلى غير ذلك مما ذكروا من أوجه الخطاب البليغ في كلام هذه النملة. أخ يقول الروافض يطعنون في الصديق رضي الله عنه أنه حرم فاطمة ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستدلون بهذه الآية أن سليمان ورث داود. تقدم ما معنى الميراث؟ ميراث العلم، ميراث النبوة، وليس ميراث المال.